الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذه الليلة 23 من شهر جمادى الآخرة لعام 47 و400 ألف نشرع في كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري وهو درس 37. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتحها اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركا بذكر الله. كتاب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، وفي الاصطلاح هو دم يخرج من فرج المرأة على وصف مخصوص في زمن مخصوص، واختلف في حده، والصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره، واختلف في مبدئه، فمن ذهب إلى أنه كتب على بنات آدم، ومن ذهب إلى أن مبدأه على نساء بني إسرائيل، والصحيح أنه كتب على بنات آدم كما يأتي في الرواية، وكان تسليطه على نساء بني إسرائيل لتأديبهن عما حصل منهن إذ كنا يغشين المساجد متبرجات حريصات على الفتنة فألقيت عليهن الحيضة. هذا جمع بين أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أنه وقع على نساء بني إسرائيل، وبين حديث عائشة رضي الله عنه هذا كتبه الله على بنات آدم. ويعرف بأمور منها اللون فهو إلى السواد، ومنها التجلط، ومنها كذلك الرائحة الكريهة، وربما قارنته بعض الآلام، بخلاف دم الاستحاضة فهو دم شبيه بغسيل اللحم، وهو عبارة عن مرض ونزيف يخرج بسبب علة، بينما الحيض دم طبيعي، إذا حملت المرأة توقف حيضها لأنه يستحال إلى غذاء للطفل. فإذا وضعت المرأة ويتحول إلى لبن وتستمر على ذلك، ثم بعد ذلك يعود إلى الحيض، والله المستعان. والحيض له أحكام، لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، واختلف في دخولها المسجد، الصحيح أنها تدخل المسجد، واختلف في قراءتها للقرآن، الصحيح أنها تقرأ، وبعضهم منع مسها للمصحف، الصحيح أنها تمس، إن حيضتك ليست في يدك. وأما الاستحاضة فتصلي وتصوم، يتعين عليها ما يتعين على الطاهرة، وهكذا تمنع المرأة في حيضها من غشيان زوجها لها، فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ودم الاستحاضة ليس بنجس، ودم الحيض نجس، ويلتحق بدم الحيض دم النفاس الذي يكون بسبب الولادة. والحيض له عدة أسماء: الحيض والتمس والضحك والإعصار والإكبار والأكدار والدرس والنفاس والعراك والفراك والطمس، ذكرها ابن العربي في الأحوذي شرح الترمذي، وهو يختص بالأرنب والخفاش والضبع والنساء. ورأيت عن كتاب الحيوان للجاحظ أن الكلب تحيض. هذا نظمت هذه في بيت شعري: حيض نفاس دراس تمس عصار ضحك فراك عراك طمس إكبار. هذا على من جعل له 10 أسماء، وهناك نظم آخر في 15 اسما له، والله أعلم. قال: قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك يا محمد عن المحيض ما يخرج من المرأة من الدماء وهو علامة على بلوغها، قل هو أذى خبث ونجس، فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا جماعهن، ما يأتي في حديث أنس رضي الله عنه، لأن اليهود كان شأنهم اعتزال المرأة في البيت وعدم مواكلتها ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام مع زوجته وهي حائض والتحف معها بلحاف واحد، وربما باشر نساءه فوق الأزر وهن حيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي بالغسل، وهذا عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز لزوجها أن يغشاها قبل الاغتسال، حتى وإن نشف الدم وذهب شأنه. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من قبلها في قبلها أو من دبرها في قبلها، لا في الدبر فإن ذلك لا يجوز. إن الله يحب التوابين الرجاعين إلى الله عز وجل، ويحب المتطهرين من الأنجاس والأرجاس ونحو ذلك. ولم يذكر هنا حديث. قال رحمه الله: باب كيف كان بدء الحيض. صدره بصيغة السؤال ولم يجزم، مع أن حديث عائشة إذا جينا إلى الترجيح، حديث عائشة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر ابن مسعود له حكم الرفع. وهكذا يمكن الجمع بين حديث عائشة وبين أثر ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، الحديث متفق عليه ويأتي. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، كثرة في نساء بني إسرائيل. وهو حديث عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق وغيره، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وهذا ترجيح البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتبه على بنات آدم. قال في السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم وهو بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه يقول. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد القرشي التيمي المدني، له بالبخاري 41 حديثا متصلا. يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف النويرية الآن على طريق المدينة، تسمى الآن بالنويرية، وهناك قبر ميمونة رضي الله عنها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليها بسرف وتأخر موتها، فأخبرتهم أنها لا تموت إلا بسرف، فأخرجوها فماتت فيه ودفنت هناك. حط أي جاءها الحيض، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، شأن النساء يعني، وإلا لو أخذنا بالرخصة الشأن واسع. إلى الآن تجد كثير من النساء تتألم إذا جاءها الحيض في حال حجها أو في حال عمرتها، وربما استخدمت حبوب منع الحيض، والصحيح أنها تترك نفسها كذا أحسن لها من هذه الحبوب، وتصل إلى الميقات إن كانت حائض تغتسل للإحرام، كما اغتسلت أسماء بنت عميس وكانت نفساء، ثم تبقى على إحرامها حتى تطهر وتأتي بالعمرة. أما أنها تدخل مكة بدون إحرام، هذا مخالف لما كان عليه نساء السلف. ومع ذلك الكثير ربما مكثت في مكة بدون إحرام، فإذا طهرت خرجت إلى مسجد عائشة وأتت بعمرة، العمرة صحيحة لكن الهدي النبوي ما تقدم. ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا تدخل المسجد وتجلس، أهم شيء يصان المسجد عن النجس. وأما مسألة الحج، لا شيخ الإسلام في اختيار أنها إذا حاضت وخشيت فوات الرفقة أنها تستثفر وتطوف، حرج عليها ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ما لك يا نفستي، يعني حطي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تبكي ولا تتحرجي، هذا أمر يأتي على النساء إلا يائسة أو صغيرة أو مريضة لمرض منعه منها، وإلا هذا يأتي النساء في الغالب. ثم اختلفوا في سن اليأس، فمثلا بعض النساء يأتيها اليأس من 55 سنة، بعضها من 60 سنة، بعضها ربما جاءها مرض وكان سابقا إليها، واختلفوا في بدايته. فالأكثر على أنه من 9 سنوات قد يبدأ، من 9 سنوات الأكثر، وربما وقع من قبل وربما وقع من بعد، الشأن إلى الله عز وجل. لكن الأكثر أنه ربما أتى بعضهن في 6 وربما بعضهن في 11 وبعضهن في 12 وبعضهن في 15. المهم قد يختلف في النساء من جهة حتى الأكل والشرب والراحة تؤثر، ربما إذا كانت في بيت راحة وتأكل ما تيسر من الطعام والشراب وشأنها حسن يتقدم حيضها ويتقدم بلوغها، وأحيانا يتأخر. قال فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي ما يفعل الحاج كما هو في الرواية الأخرى. قال ألا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام كما هو المأثور عن ابن عباس. قال تضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، هذا حكم آخر يعني يأتي في باب الحج إن شاء الله، والحديث متفق عليه ويكرر كثيرا، وهو أكثر حديث تكرر في صحيح مسلم، تكرر في صحيح مسلم، ولمسلم فيه قريب من 20 شيخ، وهنا ذكره البخاري في مواطن هذا أولها، ثم سيتكرر 32 مرة اللهم بارك. وربما البخاري يأتي لكل مرة بشيخ أو بفائدة إسنادية كما هو معلوم من طريقه. قال رحمه الله باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، بمعنى أنها ليست بنجسة، لأن النجاسة في مكان الحيض ما هو في اليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. وهذا الباب رد على من يذهب إلى نجاستها. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. اتفق عليه. والترجيل هو يعني تحسين الشعر من حلاقة من قص من مشط، أي شيء يتعلق بالشعر، ويدخل فيه ما يقوم به بعض النساء من تفلية القمل إلى غير ذلك. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الفراء الرازي الصغير، له في البخاري 80 حديثا، عدد لا بأس به مع أن الاسم غريب عندنا، لكن انظروا عدد لا بأس به. قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرهم، هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني، كان الناس يفتخرون بصنعاء، لما تسلط عليها الرافضة صار الناس يحتقرون صنعاء وما إلى صنعاء، فلا صبح الله الرافضة بخير ولا مساهم. أما نحن حبيبتنا صنعاء، وندعو الله أن يحررها ويرد لها العز الذي كانت فيه من الأمن والأمان والسنة وحسن العقيدة والإسلام. حاضرة بلاد اليمن، وهي من أقدم المدن العالمية، وإن جاء الآن من يشكك ويأتي بكذا وكذا، من أقدم، تسمى بمدينة سام نسبة إلى سام بن نوح. ويذكرون من شأنها أن الناس كانوا يستطيبون بهوائها، وكانت الأنهار الصغيرة الغيول تحيط بها، وكانت فيها قيعان فيها الزراعات وفيها كثير من الثمار، وسبحان الله فيها ثمار ليست في غيرها، ربما أكثر من غيرها، السفرجل، البرقوق، الفركس، الرمان، البرتقال، التفاح، اللوز، الجوز، وحدث لا حرج، حتى ما فيها من البقوليات سالمة مما يأتي غيرها، بقولياتها نظيفة، سواء البصل، الثوم، الكراث، الجرجير إلى غير ذلك. فهي مدينة محبوبة إلى اليمنيين، إنما شوهت بالرافضة، ومن الآن أصبح متعقد منها لهذه العقدة، فإلا ما مثل دماج وادي ولا مثل صنعاء مدينة. كان الناس يتبارون إلى سكنها، كانت فيها القصور العوامر، قبل أن يعرف الناس القصور هي موجودة في صنعاء، والحمامات البخارية والميادين. المهم نحن حبنا لصنعاء أن تحرر من الرافضة، ويعود لها رونقها وبهاؤها وصفاؤها، ويرحل إليها طلاب العلم، إن تيسر فيها عالم من علماء السنة يرحل إليها طلاب العلم، كما رحلوا إلى عبد الرزاق وعندك هشام بن يوسف الصنعاني، وكم 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 وكم. لكن الله المستعان، والله أن اليمن ما جعل الناس يتذمرون منه ويتنكرون له إلا الرافضة، شوهوا اليمن، شوهوا عقيدته، شوهوا دينه، شوهوا أخلاقه، شوهوا قيمه، شوهوا مبادئه، شوهوه. لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. حتى يا أخوة يكفيك فيها النوم القليل، يكفي فيها النوم القليل، وبردها ليس كبرد غيرها، وحرها ليس كحر غيرها، وفيها المصايف وأماكن التنزه يذهب أحدهم إلى وادي ظهر، يذهب ربما إلى هنا وها هنا عصر نحو ذلك، وتحيط بها الجبال. ونسأل الله أن لا يحال بيننا وبينها حتى نموت. يعني غصة من تسلط الرافضة، ولا هي بلاد من بلاد الله، لكن غصة من تسلط الرافضة. ورأيت بيتا شعريا لبعض الشعراء، ما أدري هل حصل عليه مرض وكان بعيدا عنها، يذكر يعني يخشى أن يموت قبل أن يعود إليها ويراها. صنعاء أخوة كانت حاضرة العلم في زمن الشوكاني، تأتيها الأسئلة من بلاد نجد من أئمة الدعوة، تأتي الأسئلة إلى الإمام الشوكاني ويجيب عنها، تأتي الأسئلة من جيزان من بلاد ضمد فيجيب عنها، يرسل الناس من أقاصي البلاد من أذربيجان ومن حولها من ينسخ لهم كتب علماء اليمن، كتب علماء اليمن الذين الآن صار بعضهم يحتقرهم. صديق حسن خان رحمه الله عالم الهند يحيل إلى 5 علماء للاستفادة من كتبهم، 3 من اليمن لمن أراد أن يتحرر من التقليد ويسلك سبيل الاتباع، ذكر ابن تيمية وابن القيم وابن الوزير وابن الأمير والشوكاني. انظر هذا شهادة عالم فقف على علومهم ورأى الخير العظيم. فأنا ناصح أن الإنسان لا يحتقر البلد لكون البلد أصبح فقيرا، أو كون البلد أصبح متسلطا عليه من لا يحسن أو كذا، يحسن الحكم، يحسن الحكم. وأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فيها قصر غمدان الذي كان يتغنى به ويوصف بالأوصاف العجيبة، الله المستعان. قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل تخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين. يعني الإنسان العالم بالسنة يسل عليه هذه الأشياء، أما الجاهل بالسنة يتعاظم هذه الأشياء. وكل ذلك تخدمني وليس على أحد ذلك في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، دليل على جواز خروجها إلى المسجد، دليل على طهارتها إلا ما كان من موضع الدم، دليل على أنها تعاشر بغير الجماع، أنك لا يتغير شيء من شأنها إلا ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الجماع، هذه 3 أشياء، وإلا عندنا لا يتغير شيء من شأنها، لا دخول المسجد ولا الاعتكاف ولا حتى الاعتكاف. المرأة التي كانت تقوم بالمسجد ما عندنا دليل أنها كانت تخرج إذا حاضت، والنساء التي كنا يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم هل عندنا دليل أنها إذا حاضت خرجت من المعتكف؟ ما عندنا. قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بمعلاقته حتى ولو مسكته بيدها. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، الفضل بن من؟ بن عمرو بن حماد. سمع زهير، من زهير هنا؟ بن معاوية، نعم، عن منصور بن صفية، ما شاء الله نسبه إلى أمه عالمة، نسب إلى أمه لأنها عالمة. ما اسم أبيه؟ منصور بن شيبة، منصور بن عبد الرحمن بن من؟ بن طلحة. أن أمه حدثته، منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الله بن معمر التيمي، منصور بن عبد الرحمن، زهير بن معاوية أبو خيثم الكوفي ثقة ثبت متفق على توثيقه، لكن قال أبو زرعة ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، رده الذهبي في الميزان وقال لين روايته عن أبي إسحاق من قبل أبي إسحاق لا من قبله. أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، أخرجه مسلم. صفية بنت شيبة بن عثمان القرشية المكية الحجبية. باب من سمى النفاس حيضا، قد جاء الدليل به. وبالسند المتصل حدثنا المكي وهو ابن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها رضوان الله عليهن جميعا قالت: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مضجعه مضطجعة في خميصة، يعني كساء له أعلام، إذ حضت، جاءها الحيض، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فيه جواز اتخاذ نوع من الثياب للحيض، والآن هناك الحفاضات وفرت على النساء، أما في الزمن الماضي كان الحيض يتعب المرأة ويلوث المكان، وربما أحرجت، لا سيما بعض النساء التي يكثر منهن سيلان الدم. فضل الله عز وجل، يسر الله أمورا كانت متعسرة في الزمن الماضي. فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، الانسلال يعني مشت بدون أن يشعر بها. قال: أنفستي؟ يعني لا جاءك الحيض؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. خرجه مسلم دليل على أن الحائض طاهرة في جميع جسمها، وأن عرقها وشعرها وبشرها طاهر، والنجس إنما هو في موطن الدم، والخميلة كساء فيه لين، وربما كان له أهداب متعلقة. قال الدمياطي: كان حق الترجمة أن يقول: باب من سمى الحيض نفاسا، فلما لم يجد نصا في النفساء وسمى الحيض نفاسا فهم منه أنه حكم النفاس حكم الحيض في ترك الصلاة، لأنه إذا كان الحيض نفاسا وجب أن يكون النفاس حيضا من حيث اللغة، لأن الدم هو النفاس، انتهى. قال رحمه الله: باب مباشرة الحائض، يعني مس البشرة بالبشرة، يستمتع بها بدون الفرج، بدون مكان الدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهذا الثوري عن منصور المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. خرجه مسلم. كل هذا دليل على جواز مباشرة الحائض ومساكنة الحائض والأكل من يد الحائض ونحو ذلك. وبالسند المتصل: حدثنا إسماعيل بن خليل، إسماعيل بن الخليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي، له في البخاري 7 أحاديث. قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، وربما تصحف إلى السيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه علي بن مسهر أبو الحسن أخو عبد الرحمن الكوفي شذ برواية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، يعني تأتزر لتغطية مكان الدم في فور حيضتها في شدة حيضتها. سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني له في الصحيح 41 حديثا متصلا: في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك إرابة، يعني يملك نفسه بحيث أنه لا يقع في الأمر المستقبح وهو معاشرة الحائض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرابه. خرجه مسلم. قال تابعه خالد وجرير عن الشيباني وبسل النتصر: حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. خرجه مسلم. وكأن هذا الأمر كان معلوم عندهن جميعا. عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي له في البخاري 13 حديثا.